بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. من اللقاء السابق بقي عندي الأخ ناجي من ليبيا، بارك الله فيه، سأل سؤالين، طبعا أجلنا الإجابة إلى هذا اليوم وذلك لانتهاء الوقت. ناجي في سؤالي الأول يقول: بعض أئمة المساجد يعني يقرؤون أو لا يقرؤون سورة السجدة والإنسان، ولا يطيلون في صلاة الفجر، يريد نصيحة في مثل هذا. أخوي ناجي بارك الله فيك، وبالنسبة لإخواني أئمة المساجد، يعني ليس هناك أفضل من اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك الواجب على كل مسلم على وجه العموم، وأئمة المساجد على وجه الخصوص، لأنهم قدوات، أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتشبهوا بصلاته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، سواء من حيث هيئة الصلاة، من حيث إطالة الصلاة، من حيث ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وصلاة الفجر هذه من أعظم الصلوات، ذلك أن صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، والله جل وعلا سمى صلاة الفجر قرآنا، قال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقصر القراءة مثل بقية الصلوات كصلاة العشاء، أحيانا العشاء يطيل ويقصر، المغرب يقصر وأحيانا يطيل، كذلك العصر والظهر عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الفجر فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام بطوال المفصل، وتعرفون بأن المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، هذا هو المفصل، يقرأ بطوال المفصل صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الصحابة من بعده، وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ربما قرأ سورة يوسف كاملة في صلاة الفجر، وربما أخذته سعلة فركع. أيضا كان يقرأ بسورة النحل رضي الله عنه، كان يقرأ بسورة النحل. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه كان الإطالة، ولذلك وصف كما في حديث أبي برزة أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100، يعني 60 آية إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لقراءة سورة السجدة والإنسان، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأهما في صلاة فجر يوم الجمعة، كان يقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة في فجر يوم الجمعة. وهل كان يواظب على هذا عليه الصلاة والسلام؟ جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يديم ذلك، يعني كان يواظب على ذلك. وجاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان بعد الفاتح. وعند مسلم أيضا من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يواظب عليه، حتى لا يظن الناس بأنها فرض لازم وحتم واجب. لكن عموما الناس يعرفون بأن مثل هذه النظائر، نظائر القرآن مثل سورة السجدة والإنسان، تقرأ في فجر يوم الجمعة، وعلى أنها سنة. هنا أنبه إلى مسألة وهي خطأ يقع في كثير من أئمة المساجد، هدانا الله وإياهم للصواب، أنهم يأتون إلى سورة السجدة فيقسمونها على الركعتين، أو سورة هل أتى على الإنسان فيقسمونها على الركعتين، والواقع بأن هذا غلط وخطأ. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم سورة السجدة على الركعتين أو سورة الإنسان على الركعتين، وإنما كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأما تقسيمها فهذا جهل، هذا جهل، وهذا أيضا فيه إخلال بالسنة وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس إنما ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأ السجدة في الفجر لأجل السجدة، لأجل السجدة الواردة في سورة السجدة، وهذا غلط أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه إنما قرأ السجدة لأجل السجدة أبدا. ولذلك يخطئ من يذهب من الفقهاء إلى أن صلاة الفجر فيها ثلاث سجودات أو كذا، هذا غير صحيح. هذه سجدة وهي سنة من ضمن سجدات التلاوة، لو ما سجد الإمام ما عليه شيء ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك. ولذلك بعض المذاهب يوجب سجود التلاوة لمن ترك السجدة في هذه السورة، لمن لم يسجد يعني سجدة التلاوة، وهذا حقيقة ليس عليه دليل. فإخواني أئمة المساجد بارك الله فيكم، اعتنوا بالسنة وإحياء مثل هذه السنن طيب. والناس حينما في الواقع صعب عليهم احتمال هذه السور، لأنهم ما ألفوها، وإنما ألفوا أن إمام المسجد ما قرأها في حياته أبدا. ولذلك اقرأوها في صلاة الفجر يوم الجمعة، ونوعوا يعني ما بين فترة وفترة اقرأوا هاتين السورتين، وبعدين ممكن أنكم تقرأون غيرها، لكن لا يأتي الإمام ويقوم فيقسم هاتين السورتين على هاتين الركعتين. ويجب على الناس أيضا أن يحتملوا ما يقوم به أئمة المساجد من الإطالة في صلاة الفجر. فصلاة الفجر سبحان الله العظيم يأتيها الإنسان بعد نوم، ويأتيها نشيطا ولله الحمد، ويأتيها راغبا في الخير. ولذلك أجمل ما في الصلوات حينما يأتي الإنسان بمثل هذه الهيئة وبمثل هذه الحالة. فالإمام إذا أطال القراءة وكان صوته غضا طريا نديا، لا شك بأن هذا يؤثر في الإنسان، يؤثر في الإنسان. وجو صلاة الفجر جو فيه سكون وراحة وهدوء، فالناس لابد أن يحتملوا حتى لو أطال الإمام قليلا في صلاة الفجر. وعلى الإنسان أيضا أن ينوع بالنظر إلى حال جماعة مسجده، ينوع ما بين هكذا، لأن للأسف الشديد الآن بعض المصلين يستنكر إطالة الإمام أحيانا. لماذا؟ لأنه ما ألف هذا، هو الذي ألف بأن الإمام يقرأ السور القصار وهكذا، فاعتاد على هذا. ولذلك تجد بعض الناس يتهيأ للركوع والسجود قبل ما ينتهي الإمام. لماذا؟ لأنه اعتاد هذا. لاحظ الآن في صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاة الظهر وصلاة العصر لما عود بعض الأئمة المصلين عودوهم على قضية القراءة السريعة، قراءة قصار السور، أصبح بعض المأمومين خلفه ينزعج. تلاحظ أنت لأنه خلص وقرأ قل هو الله واحد مثلا أو قل أعوذ رب الفلق، وهو ينتظر الإمام متى يركع، فما هيئ نفسه أن يقرأ سور مثلا متوسطة أو طويلة. وهذا سبب راجع للإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل في صلاة العصر فيذهب الذاهب إلى البقيع يتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا يعني فيه إشارة إلى ما عليه فيه إشارة إلى أئمة المساجد يتنبهوا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني أؤكد على ما ذكره الأخ السائل من ضرورة اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والائتساء به عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بقراءة النظائر. النظائر ما هي النظائر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين سورتين في أحوال، يعني مثلا في الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة سبح والغاشي، هذه تسمى النظائر، أو يقرأ بالجمعة والمنافقون على الحكاية طبعا، هذه من النظائر. في الفجر كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بين السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وهكذا تسمى النظائر. كذلك كان يجمع عليه الصلاة والسلام بين بعض السور، هذه تسمى النظائر، فيهتم أئمة المساجد في ذلك، يهتم أئمة المساجد في ذلك. ولذلك قراءة السجدة والإنسان سنة في فجر يوم الجمعة، وإذا أراد الإنسان أن يقرأهما فليقرأهما كاملتين، في الركعة الأولى السجدة وفي الركعة الثانية الإنسان. من الخطأ أنه يقسم الإنسان السورة الواحدة على ركعتين كما يفعل بعض أئمة المساجد، وهذا بعض العلماء ذهب إلى أن سبب ذلك الجهل في الحكمة من قراءة هاتين السورتين، عبروا بأن هذا جهل في الحكمة. وأيضا الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ السجدة لم يقرأها لأجل السجدة التي فيها وإنما قرأها لما فيها من أسماء الله تعالى الحسنى، وما يعني لله عز وجل من الحق ومن صفاته، وأنه على العرش استوى، وما فيها أيضا من ذكر الجنة والنار وذكر صفات المؤمنين والكافرين وذكر العواقب أيضا وذكر آيات الله سبحانه وتعالى. فليتأمل في هاتين السورتين يجد عجبا في السجدة والإنسان، يجد عجبا ذكر الدنيا والآخرة، ذكر المؤمنين والكافرين، ذكر الجنة والنار، ذكر فيها ما ذكر الله عز وجل من حيث الإشارة إلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وإلى وحدانيته، ذكر الجزاءات أيضا لأهل الإيمان ولأهل الكفران، فيها إشارة إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كموسى في هاتين السورتين، فيها نصائح ومواعظ عظيمة جدا، لابد للإنسان أن يعني يتدبر في هاتين السورتين. ولذلك الذي يتدبر في هاتين السورتين لما يسمع الإمام يقرأ ما يشعر بالإطالة ولا يشعر بالتعب ولا يشعر بالملل مثل ما بعض الناس، لماذا؟ لأنه يعرف الآن الآيات التي تقرع سمعه، يعرف معانيها ويعيش بوجدانه وبروحه مع هاتين السورتين. ناجي بارك الله فيه أيضا سأل عن قضية أذكار الصباح، يقول من 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 أين تبدأ؟ من بعد صلاة الفجر أم ماذا؟ وهل آتي بهما يعني بعد صلاة الفجر أو شيء من هذا القبيل؟ وطبعا أنا يعني أجيب الأخ ناجي وغيره ببعض الأحكام المتعلقة بمسألة أذكار الصباح والمساء. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد أصحابه وأمته إلى أن يقول هذا في الصباح ويقول هذا في المساء، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمعهما في مجلس واحد، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا في الصباح كذا وكذا وكذا وكذا، اقرأوا في المساء، لا، وإنما قال اجعلوها في الصباح، اقرأ من قال حين يصبح وحين يمسي، يعني في مجالس متفرقة وفي أحوال متنوعة ومتعددة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا إثم على الإنسان إذا مثلا لم يأتي بأذكار الصباح والمساء. لماذا؟ لأن ليست فريضة وليست واجبة، وإنما هي من قبيل السنن. لكن هل يفرط الإنسان بمثل هذا الثواب والأجر؟ خاصة وأن هذه الأذكار وهذه الأدعية مشتملة على تعظيم لله وتمجيد وتقديس له سبحانه وتعالى، وأيضا سؤاله سبحانه، فاشتملت على شيئين: دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأيضا الأجر المترتب على ذلك أجر عظيم، ثواب كبير سبحان الله العظيم. ولو قيل للإنسان يعني شيء من أمور الدنيا تناله إذا بذلت جهدا بدنيا لما قصر في ذلك، فكيف وهو مسألة فقط يتلفظ بها ويرطب لسانه بهذا الذكر؟ ولذلك لا يفوت الإنسان على نفسه مثل هذه الأجور. أمر آخر ما يتعلق بتحصين النفس والذات، فأذكار الصباح وأذكار المساء فيها تحصين للإنسان من الأشياء التي تتعرض طريق حياته، ذاك الإنسان معرض لشر الشيطان، لشر بني آدم، لشر باقي خلق الله عز وجل، مخلوقات الله سبحانه وتعالى يتعرض. ولذلك هذه الأذكار وهذه الأدعية عاصمة بإذن الله، فهي تعويذة وعصمة من الله عز وجل لعبده مع التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ولذلك الآن بعض الناس الآن يشتكي مشاكل وأزمات في حياته وفي يومه، ولما تنظر إليه تجد بأنه في واقع الأمر ما حصن نفسه وما ما أولاده ما حصنهم كذلك. فهذا حقيقة مسألة غاية في الأهمية. أمر آخر ما يتعلق بهذه الأذكار، لا يشترط فيها الموالاة. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا يسألنا بعض الناس يقول لازم آتي بها في مجلس واحد؟ الأفضل نعم، لكن أحيانا قد يكون الإنسان عنده ظرف مثلا طارئ، ولا مشى، ولا أصبح في عمل، ممكن يأتي بعد ذلك ببقية الأذكار، أذكار الصباح وكذلك أذكار المساء. من المسائل أيضا من حيث الوقت تبدأ من طلوع الفجر، فالراجح من أقوال أهل العلم يعني من طلوع الفجر. طلوع الفجر متى يكون؟ بأذان الصبح. ولذلك الإنسان لو أتى بهذه الأذكار بعد أذان الصبح ما في بأس، فهو أتى بها في وقتها. وأفضل وقت من بعد الأذان إلى طلوع الشمس، هذا أفضل أوقات، لكن من فاتته ما في بأس أن يأتي بها إلى وقت الضحى أو إلى زوال الشمس، يعني إلى أذان الظهر، هذا كله وقت لها. والأفضل أن الإنسان يأتي بها في أول الوقت، كيف يتأخر الإنسان وهو محتاج إلى ربه جل وعلا خاصة مع بداية النهار؟ فالأفضل يأتي بها بعد طلوع الفجر، يعني بعد الأذان الثاني للفجر. وأما ما يتعلق بأذكار المساء فهي من بعد العصر إلى غروب الشمس، ولو فاتته ما في بأس أنه يأتي بها بعد غروب الشمس كما ينص على ذلك أهل العلم. ما بعض الإخوة الذين يسألون يقولون مثلا عندنا أذكار بعد الصلاة، يعني مثلا قراءة آية الكرسي والقواقل الثلاثة، هذه طبعا سنة بعد كل صلاة. يقول هل نأتي بهذه الأذكار ونترك قراءة آية الكرسي والقواقل لأننا قرأناها بنية أذكار الصلاة وأيضا أذكار الصباح؟ أقول لا، أقول لا، وكذلك أذكار المساء. لماذا؟ لأن قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ برب الناس مرة واحدة، من سنن الصلاة البعدية، من سنن الصلاة البعدية، فهي تابعة للصلاة، فهي تابعة للصلاة. أما أذكار الصباح لا، فهي لليوم، فهي لليوم. ولذلك أن تقرأ آية الكرسي مرة واحدة في أذكار الصباح، وتقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، واضح؟ هذا الحاصل بالنسبة لأذكار الصباح وكذلك أذكار المساء، فلا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما. طبعا يسألنا بعض الإخوة يقول مثلا لو أن فاتتنا وما يعني تذكرنا إلا بعد الظهر، يكون قد فات وقتها، الواقع أنه وقتها قد فات، لكن لو أتى بها الإنسان يرجى له إن شاء الله أن الله عز وجل يقبل منه. يمكن إخواني شاهدوني بأني أنا أطيل في الجواب لأن عندي مشكلة في الاتصالات، لكن عموما حتى يعني يصلح الخلل، أجيب أيضا على أسئلة كثيرة وردتني فيما يتعلق بموضوع سجود السهو. وحقيقة سجود السهو خصصت له حلقة كاملة، ومع ذلك تكثر الأسئلة وتكثر الإشكالات عند كثير من إخواني وأخواتي في هذه المسألة، وأنا سأبسطها كالتالي. أولا بالنسبة لسجود السهو سجدتان وليست سجدة واحدة، سجود السهو سجدتان، هذا القدر بالنسبة لسجود السهو. ومن سجد سجدة واحدة فلم يسجد للسهو، من سجد سجدة واحدة لم يسجد للسهو، إذن سجود السهو سجدتان. بالنسبة لسجود السهو محله إما قبل السلام أو بعد السلام، واضح؟ سجود السهو إما قبل السلام وإما بعد السلام. الأمر الثالث ما يتعلق بسبب سجود السهو، ما هو؟ إما زيادة وإما نقصان وإما شك، إما زيادة وإما نقصان وإما شك، ثلاث أشياء. الزيادة أن يأتي بشيء زائد على الصلاة خطأ أو نسيانا وليس عمدا، لأن كل من تعمد الزيادة في الصلاة بطل الصلاة، فمن زاد ركعة في صلاة المغرب متعمدا بطلت صلاته، ما يجبر بسجود السهو. من زاد ركعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء أو الفجر بطلت صلاته. من زاد ركوعا متعمدا، ها لاحظوا أقول متعمد عارف عالم، فقد بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ابتدع في الدين، والله جل وعلا حرم الابتداع في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك نحن متعبدون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة، في كيفية الصلاة، هذا الزيادة. أما من زاد نسيانا أخطأ نسي، هذا الذي يجبره بسجود السهو، وسأتحدث الآن متى يكون سجود السهو بالنسبة للزيادة. مثال: رجل قام إلى مصلي، قام إلى الركعة الخامسة فتذكر بعد السلام، تذكر بعد السلام أنه أتى بالخامسة، أو مثلا مصلي سجد سجدتين ثم نسي فسجد الثالثة سجدة ثالثة، صار عنده زيادة، هو نسيان، هذا يسجد للسهو وصلاته صحيحة ولله الحمد، وفيها إرغام للشيطان، هذه إرغام للشيطان بالنسبة للزيادة، يزيد ركعة، يزيد ركوع مثلا، يركع مرتين نسيانا، يزيد سجود مثل ما يحصل عند بعض الناس، وهكذا. الزيادة إخواني أخواتي بالنسبة لسجود السهو، الضابط الذي هو أفضل حقيقة قول يصلح لعوام من الناس، أنك تسجد بعد السلام. المسألة فيها أربعة أقوال بالمناسبة، يعني مسألة السجود قبل السلام ولا بعد السلام فيها أربعة أقوال، لكن نضبط للناس القول الذي هو أقرب إلى الصواب. نقول إذا حصل عندك زيادة سلم وبعدين اسجد السهو، وسلم بعد سجدتي السهو، وسأصف إن شاء الله سجود السهو بعد قليل. أما إذا حصل نقصان في الصلاة نقول ما هو النقص؟ عندنا النقص إما أن يكون في الأركان، وإما أن يكون في الواجبات، وإما أن يكون في السنن والمستحبات. زين، أنا سآتيكم من الأخير. بالنسبة لمن ترك سنة من سنن الصلاة فلا سجود عليه سجود السهو في الراجح من أقوال أهل العلم، ما يسجد للسهو إذا ترك سنة. مثال: الآن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر سنة في الصلاة، لو نسي الإنسان أو تعمد ترك السنة نقول ما تسجد للسهو، لكن ما ينبغي للإنسان أنه يتعمد ترك السنة، ما ينبغي. أو شخص مثلا ما أشار بأصبعه مثلا، أو ما قرأ بعد الفاتحة، هذه كلها سنن. أو مثلا قال سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة أتى بالواجب وما زاد، ما أتى بالسنة. أو قال سبحان رب الأعلى في السجود مرة واحدة وما أتى بالزيادة. أو ما قال رب اغفر لي على قول الجمهور مثلا على أن سنة، هذا لا يسجد للسهو في الراجح من أقوال أهل العلم. لكن هل الصلاة تامة؟ الجواب لا، الصلاة ناقصة، فيها نقص. فليس لا, لا, لا يمكن أبدا أن تستوي صلاة مصل يأتي بالسنن وبالمستحبات وبالآداب تستوي مع صلاة من يخل بالسنن، يخل بالسنن، يترك مثلا القبض، أو مثلا لا يشير بالأصبع، أو لا يأتي ببقية السنن. هل يستويان؟ ما يستويان. كيف تستوي صلاة إنسان يعتني عناية كاملة بصلاته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة إنسان أخل بها؟ يعني مثال: الآن لو شفت بيتين، بيت اللهم بارك مبني بناء جميل وجديد وصبغ رائع ونظيف، وبين بناء مبني لكن ما فيه البلاستر، ما فيه الصبغ، ما فيه الأشياء هذه كلها، هذا بيت وهذا بيت، لكن هل يستويان؟ ما يستويان. كذلك الصلاة ما تستوي صلاة من أتمها بجميع يعني ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة من أخل بها. إذن هذا لا يسجد للسهو في الراجح. طيب الثاني: ترك الواجب، ترك الواجب في الصلاة. الواجب إذا تعمد الإنسان ترك الواجب بطلت صلاته، هذا ضابط مهم. أي إنسان يتعمد ترك الواجب بطلت صلاته، واضح؟ يعني مثال: عندنا التشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا واجب في الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا تعمد الإنسان ترك هذا وقال أنا أكتفي بسجود السهو، قلنا صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، هذا من الواجبات، هذا من الواجبات. أيضا قول سبحان رب العظيم في الركوع فالراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب. لو أن إنسان ركع وتعمد قال أنا ما نبقى يقول سبحان رب العظيم بطلت صلاته. سبحان رب الأعلى في السجود. لو أن إنسانا قال أنا ما أقول مثلا سبحان رب الأعلى وهو الواجب وهي واجب في الراجح من أقوال العلم نقول بطلت صلاتك بطلت صلاتك. إذن ترك الواجب يبطل الصلاة. طيب من ترك الواجب نسيانا، إنسان ترك الواجب نسيان، طيب ما هو الموقف؟ الموقف نقول له إذا كنت الآن في عمل الواجب، يعني مثلا أنت يعني مثلا ما زلت الآن في هيئة الواجب يجب عليك أن تأتي به. مثال رجل الآن في صلاة العصر مثلا أو الظهر أو المغرب أو العشاء نسي التشهد الأول وأراد القيام، هو ما قام بعد، الآن استعد للنهوض للقيام، تهيئ الآن، ما استتم قائما، نقول له يجب عليك أن ترجع. لماذا؟ لأن هذا تابع لي للتشهد، الآن قريب منه قريب منه، ولذلك يجلس ويتشهد يجلس ويتشهد وبعدين يسجد للسهو، يسجد للسهو لأنه حصل عنده زيادة قيام، هذا يصير بعد السلام على الراجح. طيب شخص الآن لا، وإنما استتم قائما الآن، فتذكر بأنه لم يجلس للتشهد الأول، هل يرجع؟ لا ما يرجع، ولو رجع بطلت صلاته على الراجح. لماذا؟ لأنه تلبس بركن، والركن ما يرجع منه إلى الواجب على قول من يرى وجوب التشهد الأول، من العلماء من يرى سنيته. لاحظ للأسف الشديد تأتينا بعض الأسئلة من أئمة مساجد أو من مأمومين يقولون حصل من إمام المسجد هذا نسي قام إلى الركعة الثالثة وللأسف قيل له سبحان الله فيرجع، وهذا غلط. كيف ترجع من الركن إلى الواجب؟ الركن أقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة وسبح به أصحابه أمرهم بالقيام وما رجع إلى التشهد الأول، ما رجع إلى التشهد الأول، ثم جبره بسجدتي السهو قبل السلام عليه الصلاة والسلام، جبره بسجدتي السهو قبل السلام. واضح؟ هذا ما طيب الآن رجل ركع ونسي أن يقول سبحان رب العظيم، إنسان طبعا رجل أو امرأة ركع وما قال سبحان الله فقال سمع الله لمن حمده، فتذكر بأنه ما قال سبحان رب العظيم يرجع؟ لا ما يرجع خلاص. لماذا؟ لأنه تلبس بركن، ما يرجع إن يقول والله أرجع أركع حتى أقول سبحان رب العظيم، ولكن يجبره بسجود بسجدتي السهو قبل السلام. إنسان في سجدة من السجدات ما قال سبحان رب الأعلى، سجد وقال اللهم اغفر لي وارحمني ونسي، فلما قال الله أكبر واطمأن جالسا تذكر بأنه ما قال سبحان رب الأعلى، هل يرجع؟ لا ما يرجع، وإنما يأتي بالسجدة الثانية ويسجد للسهو قبل السلام. عرفتم يا إخواني؟ ولذلك الواجب إذا كان الإنسان في محله نسيه وفي محله فتذكره يأتي به، إذا كان قد فات محله ما يرجع إليه إذا تلبس بالركن، وإنما يجبره بسجدتي سهو تجبران هذا النقص الذي حصل في صلاته. طيب الآن نأتي إلى المسألة الصعبة، تجهزوا معي، أعطوني سمعكم وأبصاركم وقلوبكم وقوالبكم، وهي مسألة الأركان. هذه المسألة المشكلة عند كثير من الناس، وهي أنه إذا نسي ركنا من أركان الصلاة، الركن مثل إيش؟ عندنا القيام مع القدرة طبعا في الفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال بعد الرفع من الركوع بحيث يرجع كل عضو إلى مكانه الطبيعي، السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة الإبراهيمية، التسليمتان، هذه كلها من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. في الغالب أن بعض الناس الآن نسيانه متى يكون؟ في نقص ركن، نقص ركن، صلى العصر ثلاث ركعات، هل هذه صلاة تامة؟ لا، صلاة غير تامة. طيب هذا تعمد، إذا تعمد بطلت، والناس ما يتعمدون يبطلون صلاتهم، لا هو نسي. طيب نسي ماذا يفعل الآن؟ هو يقول بأني سلمت وتذكرت بأني صليت ثلاث ركعات، أو نبه بأنه صلى ثلاث ركعات، نقول له قم الآن صلى ثلاث ركعات، هو بقي له ركعة. التشهد والسلام هذا ما له قيمة، خلاص ما له قيمة. لماذا؟ لأن الصلاة غير كاملة، التسليم ما يتم إلا بعد صلاة كاملة. يقوم فيأتي بالركعة الرابعة، يأتي بالركعة الرابعة ويكمل ما بعدها، يجي بالتشهد والسلام، طبعا الجلوس له أيضا والسلام، ثم يسجد للسهو قبل السلام. وبعض العلماء يرى بأنه يسجد بعد السلام لأنه حصل عنده أيضا نقص وزيادة، والزيادة أغلب هنا، المسألة واسعة، قبل السلام أو بعد السلام، واضح؟ هذه سهلة. طيب الأصعب ما هي؟ أن ينسى ركوع مثلا. الآن في الركعة الأولى، في الركعة الأولى بدل ما يركع سجد ثم قام إلى الركعة الثانية، زين؟ الآن لما قام إلى الركعة الثانية في التحية في قراءة الفاتحة تذكر بأنه ما ركع في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الركعة الأولى فيركع، زين؟ يركع ما يجيب الفاتحة، لأن الفاتحة أتى بها صحيحة. النقص من وين حصل؟ من بعد الركوع، ما جاب الركوع، نقول ارجع فاركع كمل صلاتك طبيعي، الآن اكتملت الركعة الأولى وكمل بقية الركعات وتسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام، حصل نقص وزيادة. طيب لا، هو ما تذكر إلا بعدما رفع من الركوع، قام للركعة الثانية وركع ثم قال سمع الله لمن حمده، هنا تذكر، قال مثلا أنا الركعة الأولى ما ركعت، سقطت الركعة الأولى كلها، ما كأنه أتى بها الركعة هذه الثانية اللي صلى، قامت مقام الأولى، أصبحت هي الركعة الأولى، والركعة الأولى سقطت، إذن هذه الركعة الأولى، ويجيب ثلاث ركعات، يعني يجيب ركعة ويجلس التشهد ثم يأتي بالركعة الثالثة وبالركعة الرابعة، وبعدين يسلم قبل السلام أو بعد السلام، ويظهر بأن هذه الصورة الزيادة فيها يعني ظاهرة، واضح؟ إذن إذا تذكر الإنسان الركن اللي نسي في الركعة اللي قبلها قبل ما يأتي به من الركعة الثانية رجع إليه، إذا تذكر الركن الذي نسيه في الركعة اللي قبلها بعدما انتهى من محله من الركعة الثانية لا يأتي إليه، خلاص تسقط الركعة اللي قبلها كاملة، تسقط كاملة وتقوم الركعة الثانية مقامها، وبعدين يسجد لسجود السهو. عندنا أسئلة كثيرة، مثلا بعض المأمومين يقول أنا أحيانا أصلي مع الإمام ولما يركع أركع معه لكن ما أقول سبحان رب العظيم، أنسى. بعض الناس يصير مشغول أو عنده نسيان أو مهموم أو جاي للصلاة وداخل في مشكلة ولا شيء نسي، أو في السجود يقول ما أقول سبحان رب الأعلى، وفي الركوع مثلا يعني أنسى. نقول له اطمئن، الإمام يتحمل عنك الواجبات، الإمام يتحمل عنك الواجبات، ما يتحمل عنك الأركان، لا الواجبات فقط. فلذلك أي إنسان نسي واجب من واجبات الصلاة يتحمل عنه الإمام. طيب الأركان، كيف يتحمل عنك الإمام الركن إلا الفاتحة؟ الفاتحة فيها خلاف بين العلماء، فمن لم يقرأ الفاتحة في السرية الظهر أو العصر هل الإمام يتحمل عنه أم لا؟ قولان، من أهل العلم من قال بأنه يتحمل عنه الإمام، ومن أهل العلم من قال بأنه لا يتحمل عنه الإمام، ولذلك يأتي بالركعة، والاحتياط فيما يظهر بأنه يأتي بالركعة خاصة في الصلاة السرية. أما الصلاة الجهرية فلقوة الخلاف في قضية وجوب الاستماع إلى الإمام إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ها، ففيها خلاف، فيها كلام طويل بين أهل العلم. طيب بالنسبة للأركان الفعلية ما يتحمل الإمام عن المأموم، مثال الآن رجل قائم يصلي فأغمض عينيه ونسي، والإمام ركع وقام ثم سجد الإمام، المصلي هذا ما انتبه راح وسجد مباشرة متابعة للإمام، أسقط ماذا أسقط؟ أسقط الركوع. هل تجزئه؟ لا، ما يجزئه، ما يتحمل الإمام عنه، لابد أن يأتي بالركوع. طيب ما هو التصرف لمثل هذا؟ التصرف أنه يركع ركعة يقول فيها تسبيحة واحدة، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ويبدأ يتابع الإمام إذا كان نسيانا طبعا، إذا كان يعني سهى مثلا ونسي وغفل، فيتابع الإمام ولا شيء عليه ولله الحمد والمنة لأنه تابعه ولم يفارقه في ركنين من أركان الصلاة، فهو تابعه مباشرة. أما قضية والله يقول أنا الإمام يتحمل عني، لا، ما يتحمل عنك الأركان. رجل الآن الإمام سجد السجدة الأولى ومثلا المصلي غفل أو نعس مثلا، ثم الإمام سجد السجدة الثانية وانتبه المأموم، سجد معه، باقي له سجدة، هل يتحمل عنه الإمام؟ لا، ما يتحمل عنه الإمام، ولذلك لابد أن يأتي بسجدتين. لاحظتم إخواني وأخواتي مسألة الأركان صعبة جدا. طيب الآن رجل أو مصلي عموما، رجل ولا امرأة، صلى وانتهى وراح تغدى ولا تعشى، ها، طال الفصل يعني وسولف وكذا، تذكر بأنه صلى 3 ركعات العشاء، أو صلى 3 ركعات العصر، أو صلى 3 ركعات المغرب، بعد وقت طويل جدا سقطت عنه؟ لا، ما تسقط عنه. يجبر سجود سهو؟ لا، ما يجبر سجود سهو. ماذا عليه؟ من أهل العلم من قال عليه أن يأتي بركعة الناقصة هذه يكملها، وهذا قول. اللي يظهر والله أعلم أن الفصل إذا طال بطلت الصلاة، خلاص بطلت الصلاة إذا طال الفصل. الآن تغدى، قاعد يتغدى، ولا راح الدوام، ولا قاعد يتعشى، نقول بطلت صلاتك، يجب عليك أن تعيد الصلاة، أن تعيد الصلاة. أما إذا كان الفصل قصير، يعني هو الآن مثلا بعض أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا في البيوت مثلا صلى 3 ركعات وراحت للمطبخ ولا راحت كذا وتذكرت، أو إحدى بناتها قالت لها يا الوالدة أنت صليتي 3، وفعلا تذكرت، خلاص ترجع وتأتي بالركعة الناقصة وتكمل صلاتها وتسجد للسهو، ما عليش. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلات العشي لما صلى ركعتين خاض الناس في، بعضهم قال نسخت، خلاص جاء وحي من الله أن تصبح ركعتين العصر أو الظهر، وبعضهم قال لا، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس يدوكون ويلوكون يتكلمون، فرسول الله يعني انتبه إليهم، فهابوا أن يسألوا النبي لأن رسول الله هيب عليه الصلاة والسلام. فكان رجل يقال ذو اليدين، يعني يلقبون بذو اليدين، يقول يدينها طوال، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني جاء وحي من الله أن الصلاة قصرت ولا نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر قال كذلك؟ قال نعم. فقام وكمل صلاة عليه الصلاة. في رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ثم خرج وأكمل صلاة، ما أعادها من جديد، ما عادها من جديد، بارك الله فيكم. طيب ماذا يقول الإنسان في سجود السهو؟ سجود السهو سجدتان عاديتان، يعني ما فيهما ما يعني شيء مثلا يضيفه الإنسان أو يوظف شيء معين، أبدا، سجود عادي، الله أكبر، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يسجد الثاني، الله أكبر، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب، الله أكبر، ويسلم مباشرة، ما فيها تشهد، وإنما يسلم مباشرة. هذا طبعا بعد السلام. طيب قبل السلام يأتي بسجدتين، الله أكبر، نفس السجدتين عادية للسهو، ثم يسلم تسليم الصلاة، لأن ما يسلم تسليم السهو، لا، التسليم السهو بعد السلام، إذا كان بعد السلام السجدتين، أما قبل السلام فيسجد سجدة السهو ثم يسلم للصلاة، ما في أي شيء يقوله الإنسان بعد ذلك. طيب من نسي سجدة السهو، بعض الناس ما شاء الله عنده نسيان كثير جدا، هو نسي واجب طبعا وحب انه يعني عفوا نسي واجب واراد يسجد السهو نسيه، بعض العلماء يقول اذا طال الفصل يعني صارت ساعات خلاص سقط عنه، واللي يظهر والله اعلم ما يسقط عنه، انه ياتي به حتى لو راح البيت ولا راح السوق ولا العمل وتذكر يسجد لي السهو سجدتين، بارك الله فيكم. الحمد لله يعني اتينا على باب سجود السهو أو أغلب باب سجود السهو لعله خير إن شاء الله اليوم، حصل يعني الخلل هذا لعله خير بإذن الله تعالى، تفقهنا وتعلمنا، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا وتوفيقا وهدى. بارك الله في الجميع، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.